من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مسألة الضد. ومسألة الضد أيضا من المسائل المهمة التي تطبيقات عملية عليها، وقد احنا حكينا وكون أول من يطبق الكلام هو من يقوله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنحن نحث على أنه طرق التدريس تكون كذا كذا، من ضمنها قلنا أن تذكر أول تطبيقات الفقهية للمسألة على نحو الأمثلة، عندئذ تعطينا القاعدة أولا حتى نعرف جدوى الموضوع وحتى نتفاعل مع الموضوع ويكون أوضح. أما رأس أن تدخل لنا مع معة الموضوع من دون أن نعرف أنت هاي وين تحكي، ما مو قلنا بطرق التدريس. فتطبيقا لهذه الفكرة وما يسمى بنظرية الواعظ المتعظ، قبل أن يتصدى الإنسان ويكون واعظا يكون متعظا في نفسه أولا حتى يكون كلامه مؤثرا في الآخرين. فنسأل الله أن يجعلنا متعظين قبل أن نكون واعظين. فمسألة الضد تقول أن الأمر بالشيء، هاي عنوان المسألة، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. يعني مثلا والضد على قسمين كما سيقول: ضد الخاص وضد العام. لأن الضد هنا في باب الأصول أوسع من معناه في باب المنطق. الضد في باب المنطق شنو؟ أمر وجودي مع أمر وجودي لا يجتمعان، بينما النقيضين أمر وجودي وأمر عدمي، السلب والإيجاب. بالأصول اثنين هم يسموهم ضدين، بس فرقوا النقيض بالمنطق يسمى ضد العام هنا، والضد بالمنطق يسمى ضد الخاص هنا. فعندئذ لو أمرت أنت بأمر، كمثلا دخل الإنسان إلى المسجد فوجد فيه نجاسة فأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هل أمر بالشيء؟ طبعا إزالة النجاسة عن المسجد تنافي الصلاة، اثنين تنافي التضاد بالمنطق، يعني اثنين فعلان وجوديان، لو تصلي لو تزيل النجاسة في آن واحد، يصلي ويزيل النجاسة ما يقدر. فذن اثنين فعلان وجوديان متنافيان في الوجود ما يمكن تحققهما في آن واحد. فعندئذ إذا أمرت بأمر، أمرت بإزالة النجاسة عن المسجد، هل هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة؟ لأن الصلاة ضد خاص لمن؟ لإزالة النجاسة عن المسجد، ويترتب عليه أثر. إذا كان الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهي صلاتك منهي عنها، والعبادة إذا وقع النهي فيها يفسدها، فتقع صلاتك فاسدة إذا تركت الإزالة واشتغلت بالصلاة. شوف، تترتب عليه آثار عديدة وجدا واسعة طبعا، بس أريد نفهم الموضوع من خلال ولو مثال واحد لأن الأمثلة تأتي. أما الضد العام، ما هو الضد العام؟ قلنا هو النقيض بالمعنى المنطقي، يعني سلب مالته. فإذا أمرت بشيء كالصلاة، سلب الصلاة شنو؟ تركها. فهل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة؟ مو واضح في أذهان من يأمرك بالصلاة يعني ينهاك عن ترك الصلاة، بل فعلا وردت نواهي عن ترك الصلاة، تارك الصلاة كذا، تارك الصلاة كذا، تارك الصلاة، فوردت نواهي عن ترك الصلاة. فهل الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ مثلا النهي عن ضده الخاص شنو؟ افترض على أنه إذا أنت مثلا مأمور بالصيام ومنهي عن الطعام، فالطعام ضد راح يكون افترض للصيام، وإذا ضد والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فراح يصير أكل الطعام حراما. فلو أفطر بأكل الطعام يكون إفطار على محرم وعليه كفارة الجميع، لأنه منهي عن الأكل. الأمر بالشيء، الأمر بالصوم يقتضي النهي عن ضده، وأكل الطعام ضد للصوم، فإذا الأمر بالصوم يقتضي النهي عن ضده، يعني الأكل الطعام يكون منهيا عن محرما، فحينما يأكله هذا يكون مفطر على حرام. وعليه كفارة الجمع مثلا، فهواية يعني تجر بها المسألة تفريعات إذا ثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تترتب عليه. ضد العام واضح. النهي عن ترك الصلاة هذا صح، وهذا من تهم منه، فهذا ضد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهو شنو يعني الكلب مالته، هذا من تهم منه، لكن اختلفوا في أي هذا الاقتضاء والدلالة من أي شكل من أشكال الدلالة، هاي صحيح، لكن الاختلاف في أصل الاقتضاء يكون بضد الخاص. يعني عندنا اختلافين، أولا أصل الاقتضاء هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده سواء العام أو الخاص أم لا، أصل الاقتضاء يعني هل يدل، خنقول هل يستلزم مثلا، هل يستفاد، هاي معنى يقتضي، هل يستفاد من الأمر بالشيء النهي عن ضده. فعندنا خلافين، الخلاف الأول هو أصل الاقتضاء وهل فعل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، والخلاف الثاني أو أنه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، هل هو دلالة مطابقية التزامية له ملازمة عقلية مثلا. فعندنا خلافين. يقول مسألة الضد، هاي مسألة الضد يرحم عليها بيت الشعر مع مسألة الدور، مسألة الدور جرت، هي الدور بالوزن الشعري نفس الضد، فتقدر تبدلها لمسألة الضد جرت بيني وبين من أحب، ها لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب، فياه الأول ياه الثاني، هو يقول لي لولا مشيبك ما شفيتك، أنا أقول له لولا جفوتك ما شيبت، فالسياه الأول ياه الثاني، فنظموا الدور بمسألة، فلما كان الضد بنفس وزن الدور تذكرت هذين البيتين، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، ها لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. ها يقول مسألة الضد، إذن اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوى، ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم أولا من الألفاظ التي وردت في عنوان المسألة. عنوان المسألة هي ورد كلمة فيه، ها أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، هاي بين قوسين نجعلها وهذا عنوان المسألة. قال فنشرح كلمات العنوان، إذن أولا الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، وليس فقط الضد بالمعنى المنطقي، لا، لأن النقيض هم معاند ومنافي، فيشمل إذن نقيض الشيء كما يشمل ضد الشيء، والفرق بين النقيض والشيء والضد أن الضد أمر وجودي والنقيض أمر عدمي. قال فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي اللي هو الضد في المعنى المنطقي، والعدم اللي هو النقيض بالمعنى المنطقي. ليه؟ قال وهذا كما ترى اصطلاح خاص للأصوليين وفي خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل، فنعلم أن أقسام التقابل جد أربعة، فهناك من تروح تلاحظها هناك يقصدون بالضد شنو؟ خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية التباعد مثلا، ولذا أي ولأجل أن مرادهم بالضد هو الأعم من الأمر الوجودي ومن الأمر العدمي، قسم الأصوليون الضد في هذه المسألة إلى ضد عام وهو النقيض في اللغة المنطقية، وضد خاص وهو الضد المعروف في اللغة المنطقية. فلذلك مثلا الضد العام للأمر بالصلاة شنو؟ ترك الصلاة، بينما الضد الخاص للأمر بالصلاة شنو؟ الأكل، الشرب، الإزالة، أي شيء، أي فعل وجودي ينافي وجود الصلاة. فالأكل هم ضد خاص، الشرب ضد خاص، لأن ما يجتمع مع الصلاة. قال وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما أضد العام وموضوع الأخرى أضد الخاص، بعد أن عرفنا أن مرادهم بالضد العام هو النقيض بالمعنى المنطقي. فضد العام للصلاة ترك الصلاة، فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة أم لا؟ هذا إذن انتهى الكلمة الأولى شرحناها. الكلمة الثانية قال الاقتضاء، من نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ماذا يريدون بالاقتضاء؟ الاقتضاء بالمعنى الفلسفي وهو الجزء من أجزاء العلة العلية والمعلولية، يقول لا، وإنما يراد هنا معنى أقرب بالدلالة يعني، أو معنى يستفاد. من نقول أن الأمر بالشيء هل يستفاد منه النهي عن ضده، هذا معنى، هل يدل على النهي عن ضده؟ قال هذا معنى الاقتضاء هنا، وليس كاقتضاء النار للإحراق مثلا. يوجب يدل على كل ما هالمعنى، بس يوجب مكانه هو وجوده منو؟ لا ضد الخاص، وين اي هذا الضد، وفعلا هو تعريفه بالمنطق هيك، يعني احنا كون نثبت شيء وبلحاظه نقول هذا ضد له وهذا نقيض له، هذا الشيء نثبته امر وجودي صح، هذا نثبته نقول هذا ضد وهذا نقيض علما غير لشيء ثالث، فهذا الشيء الثالث نثبته احنا هو امر وجودي، فهذا المقابل ان كان امر وجودي ينافيه فهو ضد الخاص، وان كان المنافي له سلبه وامر عدمي فهو ضد العام وهو النقيض في المنطق. فهل يقول امر وجودي له مع وجودي اخر، الوجود الاخر هو هذا الامر اللي يريد نقيس بالنسبة اليه وهو ثابت يفترض، وهو شنو في مسألتنا؟ الامر بالشيء، هذا الامر بالشيء راح نثبته احنا، الامر بالصلاة راح نثبته وهو امر وجودي راح نثبته، من نريد نلحظ بالنسبة الى ترك الصلاة هذا ضد عام لان امر سلبي، ومن اريد الاحظ اقبال ازالة النجاسة عن المسجد هذا امر وجودي ضد خاص، بينهما تمام المنافرة، فاحنا نكون مثبت الشيء ليش ضد الخاص هو المنطقي وين؟ لا هذا مطلق المنافي اول ما بدأ قصد الشامل، ويشمل النقيض ايضا، هو يقول ضد المنطقة هو ضد الخاص.
ضد المنطقة احنا عندنا هنا هما امران وجوديان يتعاقبان على موضع واحد، هما تناثر معنا ما نقول هنا مو بس المتناثران، اي امران وجوديان يقول هذا اعم من الضد المنطقة.
هو ليش بهالمعنى الواحد؟ وهو انهم لا يمكن ان يجتمع في آن واحد، في لا يمكن ان يجتمع في آن،
يجتمع ممكن نقول يجتمع في حالة صار هو يصلي ويأكل،
بس هذا ضد لحظة، الفرق بين النقيضين تقابل الضدين، الفرق الاول ان النقيضين تقابل السلب والايجاب، بينما ذول تقابل الايجابين خلينا نسميه، الفرق الاخر ان النقيضين لا يمكن ان يجتمعا ولا يمكن ان يرتفعا، بينما الضدين فقط لا يمكن ان يجتمعا يمكن ان يرتفعا، فلا توجد ازاله ولا يوجد صله، هذا ما ينافي كونهما ضدين منطقيا، يعني هو تعريف الضدين
ممكن اجتماعهم، يعني اجتماعهم بالصلاه الانسان يصلي وياكل يعني،
لا مو ما بقي الصلاة غير وفق وفق الشروط اللي المأخوذة في
المسامحة، مو ضد منطقي، ضد منطقي مثلا،
ضد منطقي في طول الشروط التي جعلها الشارع، وإلا بلي واحد يصلي وياكل، ايوه يقدر بس في وبعد الفراغ وفي طول اشتراطه هيئة الصلاة تصبح منافيا للأكل. هاي في العنوان، في العنوان يعني أن ضد الأصولي، ضد الأصولي هو مطلق المعاند والمنافي. خل نقول هيك أن الضد إن كان أمرا عدميا فهو ضد العقل، وهو هذا، وهو ترك الامتثال. هاي احنا هنجيب للمثال مالتنا ونعوف العناوين. هو الأمر بالشيء وهو الأمر بالصلاة، ضده العام شنو؟ ترك الصلاة، ترك الامتثال، هذا ضد العام فقط. هو هذا هذا عكس العنوان وهو لم يبحثه، وإلا يمكن أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الأمر بترك شرب الخمر طبعا، يقتضي فهو عكس المثل. على كل صحيح لسنا بصدد التفرقة، وإنما لتقريب الفكرة، تقريب الفكرة والفكرة إن شاء الله أصبحت واضحة. فبعد وضوح الفكرة لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. قال الاقتضاء ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، عندما تؤمر بشيء هل لابد من النهي عن ضده؟ هاي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية لتناولا من هو الحاكم بها اللابد، أو من مين استفيدت هذه اللابدية؟ قال إما لكون، هاي وجوه استفادة اللابدية، من اجى انه اذا امر بشيء الا بد ان ينهى عن ضده، من استفيدت هذه اللابدية؟ قال ها، اما استفيدت من الدلالة المطابقية او التضمنية او الالتزامية او لا هاي ولا هاي ولا هاي، وليست مستفادة من اللفظ ايضا، لان الثلاث دلالات اقسام شنو؟ دلالة لفظية، اللفظية من خصوص الوضعية اللفظية، لا قد ما يستفاد من الدلالة اللفظية أصلا وإنما من العقل. قال وإما، هذا الدال الرابع من العقل، وإما لكونه النهي عن ضده يلزمه، يلزم الأمر بالشيء عقلا، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن ضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص، حتى يدخل وين؟ في الدلالة الالتزامية اللي هي اللفظية. فالمراد من الاقتضاء عندهم إذا نعم من كل ذلك، سام خلص المعنى الثاني. إذا قال النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع مقابل النهي العقلي، يعني الآن هاي الوضوح اللي أنتم تدعونه نفس سالفة مقدمة الواجب، وهي من الواضح أن مقدمة الواجب واجبة كل واحد يحكم به، لكن نزعنا أنه هل الحكم العقلي الواضح يستفاد منه حكم شرعي لولا؟ هذا كان خلافنا. فيقول لكن الخلاف هم هنا يجي أن الأمر بالشيء لا يختلف اثنان يدل على النهي عن ضده، هذا بحكم العقل واضح كوضوح وجوب مقدمة الواجب، وإنما الكلام هل يستفاد من هالحكم العقل الواضح نهي مولوي شرعي موجود لولا؟ هذا هو نريد نستفيده. شوف ايش عبر عنه، قال ويراد به النهي المولوي من الشارع، أما النهي العقلي خنقول هذا كأنه منتهم منه ومفروغ منه، لكن نريد النهي المولوي الشرعي وإن كان تبعيا غيريا، خنسميه شلون وجوب مقدمة الواجب مفروغ منه عقلا، لكن تنازعنا هل أكو وجوب شرعي إضافة لوجوب العقل الأولى وهو وجوب تبعي للوجوب ما زي المقدمة. فهناك كذلك النهي الموجود في الضد نهي تبعي للأمر الأصلي بالضد الآخر. يقول كوجوب المقدمة الغيري التبعي والنهي معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي هو الزجر والردع عما تعلق به من يقول النهي عن شرب الخمر يعني الزجر والردع عما تعلق به. هذا ليش ذكر وذكرك به؟ يرد على ما قاله المتقدمون من أن معنى النهي هو طلب الترك، فسروا النهي بطلب الترك. يقول وهو تفسير بلازم معناه وليس تفسير لمعنى نفسه، وإلا هو معنى المطابق للنهي هو الزجر والردع عن متعلقه، بس لازم الزجر والردع طلب الترك، لكن هم جعلوا معنى النهي طلب الترك فوقعوا في مشكلة سيقولوها إن شاء الله بعدين، ووقعوا في محذور. قال وهو تفسير بلازم المعنى، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال ها هاي جودة القذف هي تلف نفسها بشرنقة ولا تستطيع أن تخرج منها. هذا الإنسان أيضا يلم حول أموال وما ينطي، وكل ما تزداد أمواله يلف حول نفسه شرنقة بعد أقوى من قبل ما يقدر يخرج من طوقه. هو خلي يلف حول نفسه شرنقة حتى يسهل عليه تطبيق الواجب، بس هذا مثل ما يابت ليش ما تدفع خمول سيارتي يرد لها تصليح. يا باش شنو سيارتك؟ لأن سيارة كبيرة من هاي التريلا المدري شنو وكذا مليون مدري بيش ويرد لها بس تايرات بكذا. طبعا أبيع هاي السيارة بكذا مليون أشتري سيارة أصغر منها مثلا تستطيع أن توفر كسبك وتدفع حق الله. طبعا تحط لك تريل ومن تطلع تريل في تريلا ثانية. طبعا طبعا كل ما تحيط نفسك ها ب رباطات جديدة طبعا عندها يصعب عليك فتخفف من هذه الرباطات. هذه الدنيا يسهل تطبيق الحب الشرعي كون خفيف. أليم بعضهم يفسر سكرات الموت أنه نشر بالمناشير وقرض بالمقارض. شنو هاي؟ هاي قطع العلائق بالدنيا. طبعا التعلاقة واحدة وهي حبك للولد، هاي سهل قطعها، هاي تموت دون أن تنقطع هذه العلاقة. سنة واحدة من العلاقات اللي تنقطع حين الموت حب المال، ينقطع حين الموت. سهل ينقطع عنك حب المال؟ ها حب الكذا ينقطع عنك، ينقطع ينقطع. طبعا هاي دونها نشر بالمناشير. حب الولد مو سهل قطع، حب المال مو سهل قطع، هاي سكرات الموت. فإذا أنت خففت هذه العلائق قدر الإمكان أنت ما تقدر تقطعها كلها طبعا، ها ولا يستطيع أن يتخلى عنها حتى الأنبياء والرسل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول له حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. لذا رسول الله يوصي جبرائيل أنه شدائد أمامي لا تخذلني. فما رأيك إذا نحن فأكو علائق هي بطبيعة وجودك الدنيا والمادي هي مرتبطة بك، بس قدر الإمكان خففها حتى يهون عليك الخروج منها. يفني البخيل بجمع المال مدته، لم يعتبر بأناس قبله جمعوا كدودة القز. ما كدودة القز؟ ما مستحضر الأبيان. كدودة القز ما تجنيه يقتلها، حسب الظاهر كدودة القز ما تجنيه يقتلها وغيرها بالذي تجنيه ينتفع. فهذا البخيل كذلك يفني بجمع المال مدته، لم يعتبر بأناس قبله جمعه عليه التبع والمنى المن المهنى لغيره، تذهب لذتها وتبقى تبعتها. ليس البخيل يعني هذا البخيل فقط، وإنما البخيل أي واحد ها لا يطبق الحكم الشرعي طبعا ويعصي الله من أجل هذه الأمور. لأن جناب السيد يقول البارحة درسك انتهى ولم تقل فيه كلمة خارج الدرس. قلت له احنا ما قلنا هيك، وإنما قلنا بحسب الفرصة. يقول ولذا اعترض بعضهم بعد أن هو فرض على نفسه هذا التفسير، قال وقعت في إشكال، وهو قال إن طلب الترك محال. ليش وجه المحالية؟ لأنه تحت الحاصل. من يقول المولى أطلب منك ترك شرب الخمر، ويا إلهي أنا تارك لشرب الخمر، يعني مو متلبس بالفعل عاد تقول. فهذا طلب للتحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل قبيح. فيقول من فسروا الردع والنهي والزجر بطلب الترك وقعوا فيه الإشكال، أنه كيف يطلب المولى أمر هو حاصل هو متروك بنفسه، فوقعوا في محذور. يقول بينما لو ما فسروا النهي بطلب الترك لما وقعوا في الإشكال. يقول وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي، لذلك عدلوا عنه، قالوا ما المراد بطلب الترك؟ هاي بالصوم أيضا يذكروا هذا النزاع أول ما يطبون الصوم، الصوم هو طلب الترك وهي متروكة فعلا، هذا تحصل حاصل. قالوها لا، الصوم شنو هو؟ كف النفس عن المحرم، وكف النفس أمر وجودي ليس أمر عدمي حتى نقول هو تحصيل حاصل. قالوا دخلوا فيها المعمعة هاي فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو التارك أو الكاف إلى آخره. قال ولو كان المراد من النهي كما يقولون وكما يظنون هو طلب التارك لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. شلون؟ فإن النهي عن معناه النهي عن الضد العام معناه شنو على حسب ظنهم؟ طلبوا ترك الضد العام. وماذا عرفوا؟ هل نفكر بالله بهذا المقطع نفكر فيه. قالوا أن النهي معناه شنو؟ معناه طلب الترك. فالنهي إذا أمرت بشيء فالنهي عن ضده العام شنو؟ ضد العام شنو؟ هو ترك الفعل، مو ضد العام ترك الفعل. والنهي عن الضد العام يعني طلب ترك الفعل، صح؟ لأن ترك الترك نفي إثبات، فراح يصير طلب الفعل، فوصل النتيجة أن طلب الفعل هو طلب الفعل. فقلهم هذا يسوى لعد بحث بعلم الأصول وعاقدين بحث ومسألة الضيف، بالنهاية توصلت لأن طلب الفعل يساوي طلب الفعل. فلو فسرتم ها إيه طلب الترك؟ لا لا أستنجي بك يا هوية، الأمر بالفعل يقتضي النهي عن ضده العام، واضح؟ النهي عن ضده العام، شيل ضده العام شيل خلي مكانه ترك الفعل، شيل ضد العام خلي ترك الفعل، وشيل النهي هو طلب الترك. فصار طلب ترك الفعل، ترك شيلنا في النفي إثبات، بقى طلب الفعل، فصار طلب الفعل يساوي طلب الفعل. وهذا أمر كما ترى ما يحتاج إلى بيان. قال لما كان معنى لنزاع في ضد العام، فإن النهي عنه عن ضد العام معناه على تعريفهم طلب ترك، هاي طلب ترك هاي معنى النهي اللي هم قالوه، وترك المأمور به هذا ضد العام اللي هو يردون يبحثون عنه وفسروه. فكنت جزئ هاتين الكلمتين، فطلب الترك الأولى هاي معنى النهي، وترك المأمور به هذا هو ضد العام اللي نحن فيه. قال ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن ضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قول ما الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، شيل كلمة نهي حط طلب ترك، وشيل ضده العام حط ترك المأمور به، فيصير الأمر بالشيء يقتضي الأمر بالشيء. بلي ما تشتغلها ما تشتغلها زين. قال فيكون قولهم هذا تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، وما أشد سخف مثل هذا البحث. ولعله لتوهم أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء. هذا المسلك الأول اللي يقول أنه هل لابدية من استفيدت؟ قالوا مسلك العينية، أي أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، أو قل دلالة المطابقية أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. هذا مسلك العينية، المسلك الأول لفهم هذا الاقتضاء او لفهم وجه هذا الاقتضاء، واللابدية هاي من استفيدت، ويأتي ان شاء الله تفسير الوجوب. يقول وبعد بيان هذه الامور الثلاثة في تعلم عن النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته، ان النزاع معناه يكون انه اذا تعلق امر بشيء هل انه لا بد ان يتعلق نهي المولى، شوف نهي المولى تأكيد عليه، لان نهي العقل هذا واضح خصوصا ضد العام، لا اقل من ضد العام نهي العقل واضح، لكن مثل بحثنا في مقدمة الواجب، هل وراء النهي العقلي، هل حكم العقلي بالنهي عن الضد، هل وراء حكم المولوي هذا، وين يفرق؟ يفرق واحدة منه، مثلا عندما نقول انه انت مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد فمنهي عن الضد اللي هو الصلاة، فان كان هذا الصلاة منهيا عنها نهيا مولويا فالنهي اذا تعلق بعبادة يفسدها فتقع العبادة فاسدة، وان بس نهي عقلي النهي العقلي لا يفسد العبادة فتقع العبادة الصحيحة. هاي واحدة من الثمرات اذن ان نقول انه هل يوجد نهي مولوي ام لا، ولو تبعي ما يخالف، لان قال قبل قليل انه نهي مولوي ولو تبعي. قال فالنزاع يكون اذن في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بالشيء، وانما نقول انه اذا امر بشيء هل يقتضنا، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع اخر في كيفية اثبات ذلك، او انه باي وجه استفيد هذا النهي عن الضد. قلنا اكو خلافين بالمسألة، مسألة عن مسألتين، المسألة الاولى هل ان الامر يقتضي النهي عن ضده لو لا، بعد ان اجبت ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هو ما وجه هذا الاقتضاء ومن استفيد هذا الاقتضاء وما هو الدال على هذا الاقتضاء، قال هذا نزاع ثاني. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام وهو الأمر العدمي، والثانية في الضد الخاص وهو الأمر الوجودي، فينبغي البحث عنهما في بابين. نأخذ هذه المقدمة إن شاء الله. قال الضد العام، وعرفنا الضد العام هو ترك الفعل، سلب الفعل. قال لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، النزاع الأول ده المحلول هذا منتهين منه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، قال هذا النزاع الأول منتهين منه بلا إشكال، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، يعني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الآن بعد كلام راح يكون مركز وين؟ بالضد العام. قال وإنما نزاعهم بالشكل الثاني، النزاع الثاني وهو مما استفيد هذا الاقتضاء وما هو الدال عليه وبأي كيفية هو، فقيل أنه على نحو العينية، يعني أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، هو عينه النهي عن الترك، يعني بالدلالة المطابقية، شون الإنسان حيوان ناطق هذا عينه، والاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل مثلا هيك، فهذا الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده العام، يعني النهي عن الترك، وإنما هاي الفرق بينهم بالإجمال والتفصيل، الأمر بالشيء مجمل بينما النهي عن تركه مفصل، أي أنه هذا مطلوب منك ومنهي عن تركه، وإلا هو نفسه قال عينه إنسان حيوان ناطق، طلب الفعل هو النهي عن الترك بالدلالة المطابقية. قال القول الثاني أو الوجه الثاني أنه على نحو الجزئية، وهي ما يسمى بالدلالة التضمنية، لأن معنى الوجوب قالوا معنى مركب وليس بسيط كما ادعينا في يوم ما، وإنما معنى مركب من جزئين هما طلب الفعل وعدم الترخيص بالترك أو النهي عن الترك، فصار النهي عن الترك جزء تحليلي من المعنى المركب مال الأمر بالشيء، لأن الأمر معنى مركب من جزئين، طلب الفعل هذا الجنس مالته وهو مشترك بين الوجوب والاستحباب، لأن الاستحباب هم فيه طلب الفعل بس يختلف الوجوب والاستحباب بالجنس وهو بالفصل العفو النهي عن الترك، فقال الأمر يتكون من جزئين: طلب الفعل والنهي عن الترك. فصار إذن دلالة الأمر على النهي عن الترك بالدلالة التضمنية، لأنه جزء تحليلي منه. هذا الوجه الثاني. لكن هذا خوي رد المصنف بضلالين سابقة، من أنه الأمر معنى بسيط وليس فيه أنه مركب طلب الفعل زائد النهي عن الترك. لا، النهي عن الترك لازم الأمر. ودل عليه دلالة. أنا أتقدم مبحث الأوامر مع النبي. قال: وقيل أنه على نحو الجزئية، فيدل عليه جزئية مقابل العينية، ودلالة تضمنية مقابل دلالة مطابقية. قال: باعتبار أن الوجوب، وكلمة الوجوب ساقطة في بعض الطبعات، باعتبار أن الوجوب ينحل، ها أمر مركب ينحل إلى جنس وهو طلب الشيء، وفصل وهو المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا، لكن جزء تحليلي مو جزء خارجي في معنى الوجوب. وقيل القول الثالث أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل عليه بالدلالة التزامية، يعني أنه النهي عن الترك مستفاد بالدلالة اللفظية، لكن دلالة اللفظية بها الشكل لزوم بين بالمعنى الأخص. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. هذا الأربع أقوال، الآخر راح يختار شيء آخر، فنحتاج إلى بيان التمييز. فالمهم التمييز إن شاء الله يأتي عندما نطرح رأي المصنف. بس أن الأقوال الثلاثة الأولى هي الدلالات الثلاث من اللفظ. القول الرابع أيضا من اللفظ، لكن مو من إحدى الدلالات الثلاث، وإنما لزوم بين بالمعنى العام، فاقتضاء عقلي غير الحكم الذي غير الرأي سيختار المصنف. يقول أنه حكم عقلي بحث خارج عن اللفظ، فهذا فرق عن القول الرابع. قول الرابع
الأربعة
عقلي بالمعنى في هذا القول الثالث راح يصير. لا، قول المصنف غير هذا. على كل يقول: والحق إن شاء الله، الحق يأتي غدا إن شاء الله، دائما نحن مع الحق، ما ننتظر يأتي الحق غدا إن شاء الله، دائما نكون معه بإذن الله تعالى.